الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم لعلكم ترحمون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمني وإياكم برحمته ويتولانا بعنايته ورعايته، إنه سميع مجيب الدعاء. وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وبعد ذلك ينتهي الجزء الأول من القرآن الكريم، ليبدأ الجزء الثاني ببداية في قول الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وفيها أيضا آيات متعددة كلها تتحدث عن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. هذه النقلة من الآيات الكريمة من الحديث عن ما تحدث به وعما تخرص به أولئك النفر من بني إسرائيل، ومما كانوا يزعمونه ويدعونه كذبا وزورا وبهتانا، ليأتي القرآن الكريم فيصفهم بالسفهاء. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سنعرف كيفية الربط بين هذه الآيات. بداية الحقيقة هذه الآية الأولى: أم تقولون، طبعا هنا فيها عند القراء العشرة فيها قراءتان، حمزة والكسائي وحفص يقرؤونها بالتاء الخطاب، أم تقولون إن إبراهيم، بقية القراء يقرؤونها أم يقولون إن إبراهيم، على حكاية الغيب الماضية، يعني أم يقولون بمعنى أنهم قالوا هذا الكلام وزعموه زورا وبهتانا. وإذا قلنا بالتاء، وهي قراءة من القراء كما قلت لحمزة والكسائي وحفص، يكون الكلام أيضا متسق، كأن المعنى أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كانوا على دينكم. يعني أنتم بين, بين, بين تخريصين، بين أن تحاجوننا في الله وتزعمون أنكم أولى بالله منا وأنكم أولياء الله وأنكم أبناء الله وأحباؤه، أو تقولون إن الأنبياء كانوا منكم، تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، فكلا القولين منكم ليس له وجه وليس على حقيقته وليس هو بقول صائب. فهي تكون أم المتصلة كما يقول علماء اللغة والبيان، أم تقولون هنا تكون متصلة، وهي على قراءة من قرأ بالياء تكون أم المنقطعة، أم يقولون يعني بل إنهم يقولون هذا القول، فيكون كلامين، وتكون أم بمعنى بل، يعني أنهم إما أنهم قالوا الكلام الأول أو قالوا الكلام الثاني. بعد هذا الكلام طبعا، وهذا التبكيت لهم، ولا شك أن القرآن الكريم بهذا الأمر اعتبر أنهم كاذب أنهم كاذبون في دعواهم هذه، الله سبحانه وتعالى يبين لهم كذبهم بقوله قل أأنتم أعلم أم الله، أأنتم أعلم أم الله، هذا استفهام، والاستفهام من الله كما قلنا دائما يأتي على غير بابه، ليس لطلب الفهم، وإنما هو لأحد أغراضه التي جاء لأجلها. وقد جاء هنا للتقريع والتوبيخ، تقريع لهم وتوبيخ على فعلهم، وتقرير لمسألة يريدها الله. قل أأنتم أعلم أم الله، يعني تقرير أن الله أعلم منكم، وأن الله هو الذي يعلم من الأولى بهؤلاء الأنبياء، أنتم أم غيركم. إذن هي تقرير بأن الله يعلم، وتقريع وتوبيخ لهم أنهم يقولون ما لا علم لهم به، أأنتم أعلم أم الله، يقينا أن الله سبحانه وتعالى أعلم بهم، من أعلم بهذا الأمر منهم، وأعلم بهذه الدعوة التي يقولونها كذبا وزورا وبهتانا وافتراء وادعاء من تلقاء أنفسهم كما هي حالهم دائما. فرد الله عليهم بأنه أعلم بهم وأعلم بحال الأنبياء من أولئك اليهود والنصارى. وهذا يدل على أنهم لم يكونوا يهودا ولا نصارى، ولم يكونوا، قل أنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وهنا يا إخواني يدخل مسألة خطيرة جدا، وهي ما يتعلق بشهادة الزور أو قول الزور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وخوف الأمة منها، حين قال صلى الله عليه وسلم ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الذي قال فيه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى لا تزول قدم شاهد الزور من مكانه الذي هو فيه حتى تجب له النار. فلذلك ومن أظلم، لا أحد أظلم، لما يكون أيضا هنا استفهام فيه دلالة على تقرير مسألة، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، كتم شهادة عنده سواء كان يعلم وكتم أو قال بلا علم، كلا الأمرين شهادة زور، من قال بلا علم فهو شاهد زور، ومن علم وكتم فهو شاهد زور، فهؤلاء قالوا بلا علم فهم من شهاد الزور الذين خيب الله ظنهم وخيب الله مسعاهم. وما الله بغافل عما تعملون أيها الكاذبون الذين تدعون على الله وتفترون على الله ما لم يقل. ولذلك هذا وما الله بغافل عما تعملون أيضا فيه وعيد وتهديد لأولئك النفر بأنه لم يترك أمرهم سدى، وأنه سيجازيهم على أعمالهم بما فعلوها. وهنا عدم الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، أن الله ليس بغافل. الغفلة يا أخواني قال الغافل الذي لا يفطن للأمور، وحاشا لله أن يكون كذلك. الإنسان عندما يكون غفل عن الشيء الفلاني أنه لم يفطن له إهمالا منه، غفل عنه، يقول فلان. ولذلك نهى ربنا جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون من الغافلين، ولا تكن من الغافلين الذي لا يلتفت ولا يأبه بالمسائل والأمور، فهذه ينزه الله عز وجل عنها. من أين أخذت كلمة الغافل؟ قالوا مأخوذة من الأرض الغفل، وهي التي لا علم بها ولا أثر عمارة، لا علم بها، لا علم كما يقول القرطبي، لا علم بها ولا أثر عمارة، فهي غفل يعني بمعنى أن الإنسان قد يضيع بها ولا يلتفئ ولا يعرف من أين يأتي ومن أين إلى أين يذهب. ومن قولهم ناقة غفل، أي لا سمة بها، ما فيها علامة تبينها وتميزها عن غيرها من النياق. ورجل غفل لم يجرب الأمور، نقول فلان رجل غفل بمعنى أنه ليس عنده خبرة ولا عنده دراية في الأمور. وقول الكسائي أيضا أرض غفل بمعنى أنها لم تمطر أو لم تمطر. غفلت عن الشيء غفلة وغفولا وأغفالا، وأغفلت عن الشيء تركته على يعني إذا تركت الشيء دون أن تكون ملتفتا إليه. كل هذا الأمر منفي عن الحق سبحانه جل في علاه، فالله ليس بغافل عما يعملون أو عما تعملون، فالله سبحانه وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قل أنتم أعلم أم الله. كل هذه دلالات على أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم ما تخفون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى. آيات كريمات مباركات دالة بيقينها على أن الله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم ختمت الآيات، آيات هذا الجزء المبارك، بقوله تعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. سأل القرطبي هنا لماذا كررت هذه الآية بعد صفحة من القرآن الكريم، قبل ذلك ذكرت هذه وفسرنا الآية في وقتها: تلك أمة من الأنبياء قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولا يسألون عما أنتم تعملون، فلا يسأل أحد إلا بما عما عمل هو، ولا تكلف نفس إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال كررها هنا لأنها تضمنت معنى التهديد والتخويف، أي إذا كان أولئك الأنبياء على إمامتهم وفضلهم يجازون بكسبهم، لن يترك الله عز وجل أحد إلا ويجازيه. ولذلك قال الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فتكررت هذه الآية الكريمة هنا ليبين الله عز وجل أنه إذا كان أولئك الأنبياء على جلالة قدرهم وعظيم منزلتهم وإمامتهم وفضلهم يجازون بكسبهم، فأنتم أيها المفترون على الله الكذب ستجازون على هذا الافتراء، فوجب التأكيد، فلذلك كررها مرة ثانية. كلام جميل حقيقة من القرطبي جزاه الله خيرا. ثم تنتقل الآيات الكريمات بعد ذلك بكوكبة عظيمة من الآيات المباركات لتتحدث لنا عن القبلة، عن توجه المسلمين. كان عندما فرضت الصلاة على المسلمين أيها الإخوة أمر الله نبيه أن يتوجه والمسلمون إلى بيت المقدس في صلاتهم، وكانوا وثان ذلك قبل الهجرة يوم أن فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ليلة الإسراء والمعراج. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بقي يسأل ربه جل في علاه أن يحول الله عز وجل قبلته إلى الكعبة المشرفة. العلماء يقولون، وقد ورد ذلك في الأخبار الصحيحة عند البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم توجهوا لبيت المقدس بعد فرض الصلاة 16 شهرا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، أي إلى ما قبيل غزوة بدر كما يقولون، وهو يتوجه إلى بيت المقدس في الصلاة في صلاته، ولكنه يقلب وجهه في السماء ويسأل الله عز وجل أن يحول قبلته إلى الكعبة المشرفة حتى لا يستدبرها، لأنه يكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدبر الكعبة، فالكعبة أصبحت في الجنوب وبيت المقدس أصبح في الشمال. العلماء كانوا يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصلي وهو في مكة المكرمة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، بيت المقدس في الشمال، فيأتي بالجنوب من جهة اليمن فيقف ويصلي، فتكون الكعبة المشرفة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بين بيت المقدس ويتجه إلى القبلتين معا، يتجه إلى بيت المقدس ويتجه بآن واحد إلى الكعبة ولا يستدبرها. لكن لما أصبح يصلي في المدينة المنورة، والمدينة المنورة على ساكنها أزكى صلاة وسلام، هي في شمال الكعبة المشرفة، وهو مأمور صلى الله عليه وسلم أن يستقبل بيت المقدس في صلاته، فتكون الكعبة خلف ظهره في مستدبرا لها. فلذلك يعني كره النبي أن يستدبر الكعبة المشرفة، فسأل الله أن يحول قبلته إلى الكعبة المشرفة. لم يكن ذلك زهدا بالبيت المقدس، وهو يعلم شرف هذا البيت المقدس المبارك وأن الله قد أسرى به إليه، لكنه كان كما يذكر العلماء أنه كان يكره استدبار الكعبة المشرفة، فوجه الله عز وجل إليه. بعد أن وجه الله سبحانه وتعالى قبلة المسلمين وسيد المسلمين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة المشرفة، جاء قول أولئك الذين كما يقول يسمون يصطادون بالماء العكر، ويريدون أن يبينوا أن المسلمين ليسوا على حال واحدة، وأنهم ليسوا على حال ثابتة، فيقولون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما الذي جعلهم يتولون عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ أولا قوله تعالى سيقول السفهاء، الله هنا سبحانه وتعالى أعلم نبيه جل في علاه أنهم سيقولون هذا القول في تحويل القبلة، وأنهم قد قالوا. فالعلماء يقولون هنا سيقول السفهاء بمعنى قال السفهاء. طيب لماذا انتقل الحديث من الماضي مع أن قولهم كان ماضيا وقد قالوا ما قالوه إلى المستقبل؟ قال لأنه كلام مستحدث مع أنه قديم، لكنهم سيستمرون بالقول فيه، سيقولون هذا القول، ولذلك قال جعل المستقبل موضع الماضي دلالة على استدامة ذلك الأمر منهم، على استدامة ذلك الأمر منهم، وأنهم يستمرون على ذلك القول وعلى هذا الأمر، لأنه قول لم يرد منه بيان الحقيقة، وإنما أريد منه سفه السفهاء، ولذلك سماه القرآن السفهاء، سماهم السفهاء من الناس. قال لأن وقد خص أيضا بقوله من الناس، هل في سفهاء من غير الناس؟ قال نعم، هناك السفه يكون في الجمادات وفي الحيوانات، لأن السفه المراد به يعني المراد بالسفه هو ما يترك لعدم قيمة قوله أو فعله أو حاله، سفهه أي تركه، يترك لأن حاله التي هو عليها أو قوله الذي قاله لا قيمة له، فلا يؤبه له ولا يلتفت إليه. ولذلك قال السفهاء جمع واحده سفيه، قال وهو الخفيف العقل، السفيه الخفيف العقل، لذلك لا يلتفت إليه ولا يؤبه له. من قولهم ثوب سفيه إذا كان خفيف النسج، وهذا ما تعرفه العرب. وبعض العلماء يقولون السفيه البهات الكذاب، الذي يقول البهتان والكذب هو السفيه، المتعمد خلاف ما يعلم، يعني يعلم شيئا ويتعمد أن يقول خلافه فهو سفيه. وبعضهم يقول الظلوم الجهول هو السفيه، يعني لما نجمع أقوال العلماء في معنى السفه نجد أن معظم الصفات السيئة ومعظم الصفات الناقصة ومعظم صفات الدون موجودة في السفيه. والمراد بالسفهاء هنا إما اليهود لأنهم قالوا بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وبعض العلماء قالوا هم المنافقون، وبعضهم قالوا هم كفار مكة، وثلاثة النفر سفهاء، وثلاثة النفر سفهاء، اليهود من السفهاء، والمنافقون من السفهاء، وكفار مكة من السفهاء، والله لولا أنهم سفهاء لما أعرضوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تنكبوا طريق هذا النور الذي جاء به عليه وآله الصلاة والسلام. كل منهم عندما قال قولته هذه له منها من ورائها إرجاف، وله من ورائها إضعاف لحال الإيمان في نفوس المسلمين، كنوع من قول الباطل في عند جماعة المؤمنين ليضعفوا إيمانهم إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، كمن كان يقولون نؤمن أول النهار ونكفر آخره لعلهم يرجعون. وكلهم يستهزئون بهؤلاء المسلمين في هذا القول. إذن قول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لم يسألوا لأنهم يريدون جوابا على فعلتهم هذه، وإنما وضعوا سؤالا كمن يضع سؤالا يريد من خلاله أن يرجف بالمؤمنين. هذه واحدة. بينما قضية الآن تحويل القبلة الحقيقي يا أخوان، الآيات التي تأتي كلها في بيان تحويل القبلة، ما شأن تحويل القبلة؟ ورد في تحويل القبلة آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح، وروى الأئمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء، هذه أصل تحويل القبلة، في صلاة الصبح وفي رواية في صلاة العصر، إذ جاءهم آت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكان الناس في الصلاة، وكانت وجوههم إلى الشام مستقبلين بيت المقدس، رد الله غربته ورد الله عنه كيد الأعداء والمجرمين والملحدين، فاستداروا إلى الكعبة وهم في صلاتهم. وأيضا روى البخاري عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت اللي هو الكعبة المشرفة، وأنه صلى أول صلاة صلاها العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال أشهد الله أو أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة. وكان الصحابة ينفذون الأمر مباشرة ولا ينتظرون، فتوجهوا كما هم قبل البيت وهم راكعون، توجهوا قبل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم. الراوي يقول يعني كأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من كان قد صلى إلى بيت المقدس ومات قبل أن يصلي إلى الكعبة ما حالهم، فأنزل الله عز وجل فيهم قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم التي صليتموها. ولذلك العلماء قالوا سمى الله الصلاة هنا إيمانا لعظم منزلتها في الدين. هذه الرواية الحقيقة التي رواها الإمام البخاري تذكر لنا أن الصلاة التي تم تحويل القبلة فيها صلاة العصر، وفي رواية الإمام مالك الأولى أنها صلاة الصبح، وفي قيل هذا وذاك، والذي يترجح حقيقة لي أنها صلاة العصر كما هو أكثر الأدلة في ذلك. وقيل نزل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني سلمة وهو في صلاة الظهر بين ركعتين منها، فتحول في الصلاة فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين، وما زال المسجد يسمى بهذه التسمية إلى يومنا هذا. هذه الحقيقة الروايات يا إخوة تدل على هذا الحدث الذي حصل والذي وقع، وأغلب العلماء على أنه قد حصل في في شهر شعبان في تقريبا في منتصفه، والله تعالى أعلم. وكان جوابا على ما كان يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه جل جلاله فيما قال بعد ذلك في الآية التي تأتي بعد ذلك: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الحقيقة آيات تولية تغيير القبلة متوالية مع بعضها ومستمرة، وكما قلت أولها قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. وهذا الأمر هنا، هذا الجواب الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، فيه دلالة على أن الأمر لله، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق المشرق والمغرب، وهو الذي أمر الصحابة أن يصلوا، وهو الذي أمرهم أن يتجهوا بصلاتهم إلى بيت المقدس أولا، ثم أمرهم أن يتجهوا إلى الكعبة ثانيا. فالأمر أمره والشأن شأنه سبحانه جل في علاه، ولا أحد يستطيع أن يقول مع قول الله شيئا. فلذلك قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ففيها دلالة على أن المسألة ليست مسألة اتجاه نحو الشرق أو الغرب، وإنما هي مسألة هداية. فإن كنتم عازمون على إن كنتم عازمين على أمركم فقدموا أمر الهداية. أنتم الذي يطلب منكم، لا يطلب منكم أن تتجهوا نحو الشرق والغرب، الله الذي يأمركم بذلك. المطلوب منكم أن تتجهوا بقلوبكم، وهي مسألة الهداية: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحقيقة للحديث بقية، وما زال الحديث معنا في بقية باقية للحديث إن شاء الله تعالى. نأخذ قسطا من الاستراحة ثم نعود إليكم، فابقوا معنا، جزاكم الله خير. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم من جديد، وحياكم الله على مائدة القرآن. إذن لما تكلم أولئك النفر وادعوا زورا وبهتانا أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون، أو أنه أمر فيه ما فيه مما نسبوه إلى المسلمين من أنه فيه تلاعب بالقبلة واتجاه المسلمين للقبلة، الله سبحانه وتعالى كبتهم وبكتهم بقوله قل لله المشرق والمغرب، قل لله المشرق والمغرب. لذلك قال العلماء هذه إقامة حجة عليهم، أي له سبحانه ملك المشارق والمغارب وما بينهما، وله سبحانه أن يأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء سبحانه جل في علاه. يهدي من يشاء أيضا كما قلنا قبل الفاصل، هذه مسألة الهداية هي المسألة التي يطلب من المسلم أن يفعله. ولذلك لاحظوا يا إخوة بعد 4 صفحات تقريبا أو 5 صفحات من الآن قال الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس هنا البر، ليس هو هذا محل البر أن نتجه نحو المشرق والمغرب أو الشمال والجنوب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. هذه أصول الدين وهذه حقائق الإسلام. القضايا الأمور الشكلية ليس لها أي اعتبار. نأخذ الاتصال ثم بعد ذلك نعاود مرة ثانية. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
مين معنا؟
سميرة من المغرب.
سميرة من المغرب، مرحبا يا سميرة، كيف حالك يا بنتي؟
الحمد لله.
عساكم بخير إن شاء الله طيبون.
إن شاء اللهم الحمد لله.
الحمد لله. تفضل
بارك الله فيكم وفي جميع طاقم.
بارك الله فيك وشكر الله لك.
جعل الله في ميزان حسناتكم أجمعين.
نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين.
تفضل تقرأي لي ورش. نعم تفضلي.
نعم أجيب القراءة.
نعم سيقول السفهاء اليوم، إحنا عندنا الاتصال.
نعم
تجيبين على ما ما لا اليوم ما عندنا سؤال الجواب عليه.
سيقول.
نستمع. نعم سيقول السفهاء من الناس. تفضل اقرأي.
إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
ترقيق السين وسطا.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
أعيد مرة ثانية.
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
شكر الله لك يا سميرة جزاك الله خير. بس دير بالك إياك أن تقللي أو تميلي الناس إمالتها لأبي عمرو الدوري. لأبي عمرو الدوري عن أبي عمرو. للناس الناس بفتح الألف عند ورش، يعني لاحظت أنه كأن يعني ترققين جيد، أن ترققي الألف هذا شيء طيب مطلوب، أما أن نجعلها كأنها مقللة ناس
مقللة.
نعم أحسنت بارك الله فيك.
بلغت في
قد تكون بلغت في الترقيق قليلا يعني فأدى إلى نعم لا حرج عليك.
الحمد لله.
شكرا جزيلا الحمد لله. وشكر الله لك على اتصالك وعلى على مشاركتك. نعم
الحمد لله.
السلام. معنا اتصال آخر أيضا من الأخ حمادة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. مرحبا يا مرحبا أهلا وسهلا. تفضل
يا مرحبا ومرحبا.
تفضل أسمعنا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا.
أعد الآية. إلا لنعلم من يتبع الرسول.
إلا لنعلم من يتبع الرسول.
من يتبع الرسول. نعم.
إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.
وإن كانت لكبيرة
إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
جزاك الله خير يا أخي حمادة، شكر الله لك. ويعني ما شاء الله جمعت بين الأحكام التجويدية، التجويد وحسن الصوت والأداء، وهذا الحقيقة مطلوب أن يحسن الإنسان أداء. حسنوا أصواتكم بالقرآن وحسنوا القرآن بأصواتكم. فجزاك الله خيرا وشكر الله لك على اتصالك، ونسأل الله أن يتقبل منك صالح الأعمال. حتى يأتينا الاتصال، قلنا هنا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لاحظوا يا أخواني، القرآن الكريم يرشد الناس إلى الأساس الذي جاء لأجله هذا الدين وجاء لأجله هذا القرآن ونزل، وهو الهداية. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان يقول لا يعني بدل أن تبقوا تتكلموا لماذا صلوا إلى غيروا وجهتهم ولماذا غيروا قبلتهم، الأصل أن تبحثوا عن الهداية وتسعوا إليها وتكونوا من أهلها. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك كنا دائما أبدا وما زلنا الأساس الذي نطلبه من الله ونستمر في طلبه دائما اهدنا الصراط المستقيم. نعم معنا اتصال. نعم.
ألو.
معنا اتصال حبيبة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي اقرأي. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم.
أنا أقرأ سورة أنا 5 سنين.
نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
فلا تطع المكذبين.
وهو أعلم بالمهتدين.
فلا تطع المكذبين.
فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء ببنين.
بنميم بنميم.
مناع للخير معتد أثيم. عطل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.
يا حبيبة لحظة ما تقولي مقرد تقولي أساطير قال أساء. قال أساطير الأولين.
قال أساطير الأولين. صدق الله العظيم.
بارك الله فيك يا حبيبي. حافظت هذه السورة؟
نعم.
حافظة سورة المدثر؟
المدثر؟
أنت قرأت سورة نون والقلم ها؟ سورة القلم حفظتيها؟
نعم.
وحفظت الجزء تبارك كاملا؟
نعم.
ما شاء الله تبارك الله. فتح الله عليك يا حبيبي. جزاك الله خير يا بنتي. شكرا على اتصالك. بعد أن بين الله عز وجل في الآية الأولى أن الهداية بيده وهو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والصراط طبعا كما مر معنا الطريق الذي لا عوجاج فيه والمستقيم الذي على جادة واحدة. قال وبين قيمة ومقام هذه الأمة ومنزلة الأمة هذه الأمة بين الأمم السابقة واللاحقة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سبحان الله. هذه الآية جاءت مباشرة بعد الآية التي تتحدث عن سفه الناس. إذا كان أولئك القوم من السفهاء فأنتم القوم العدول أيها الأمة المباركة. لاحظوا هذا الثناء العطر من الله سبحانه وتعالى على الأمة. إذا قال السفهاء ما قالوا فيكم فأنتم أمة عدل. ولذلك أجمع علماؤنا على أن كلمة وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا بين الأمم. عدلا وخيارا بين الأمم. وكما أن الكعبة وسط الأرض التي جعلناكم تتجهون إليها فأنتم أيضا وسط بين أمم الأرض قاطبة فأنتم الأمة الوسط. أي جعلناكم أمة وسطا بين الأمم كلها. الوسط كما قال علماء العدل والوسط الخيار. والوسط أيضا الذي ولذلك خير الأمور كما قال ذلك الشاعر خير الأمور الوسط الوسيط وشرها الإفراط والتفريط. روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال أي عدلا. قال هذا حديث صحيح. وفي التنزيل قال أوسطهم أي أعدلهم وخيرهم. ولذلك انتبهوا لهذه. أحيانا بعض الناس يقول لك أمة وسط كيف هذه الأمة وسط وهي آخر الأمم. نحن الآخرون الأولون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء الآن لما يقولون وسط الوادي ما المعنى؟ قال الخير موضع فيه وأكثره كلأ وماء كما جاء في الآثار. وسط الوادي خير مكان فيه. ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمودا. ولذلك هذه الأمة أمة الخير والوسط، لا غلو فيها، لم تغلو غلو النصارى في أنبيائهم، ولم يقصروا تقصير اليهود في أنبيائهم. النصارى بالغوا في مدحهم لأنبيائهم، واليهود قتلوا أنبياءهم وقصروا في خدمتهم ومتابعتهم. فهذه الأمة أمة وسط بين التقصيرين. نعم، معنا اتصال.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا، حياكم الله. محمد،
مع حضرتك دكتور محمد من مصر.
يا مرحبا بكم أخي دكتور محمد، حياكم الله.
أتلو عليكم إن شاء الله من سورة البقرة.
نعم.
سيقول السفهاء من
نعم الناس. تفضل أسمعنا، بارك الله فيك، وأنا نسمع تلاوتك المباركة إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
فتح الله عليك يا دكتور محمد، جزاك الله خير، أسعدتنا باتصالك ومشاركتك بهذه التلاوة العطرة المباركة، أسأل الله أن يثيبك ويأجرك عليها، وشكر الله لك على اتصالك. شكرا يا حبيبي، وحقيقة جمعت بين حسن الأداء والصوت وأداء أحكام التجويد، جزاك الله خيرا. طيب، نكمل تفسير هذه الآية إخواني. لذلك مما يدل على أن خير شيء في أي مسألة من المسائل وسطها، قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمور أوسطها. وأيضا عن علي رضي الله عنه يقول عليكم بالنمط الأوسط، فإليه ينزل العالي وإليه يرتفع النازل. النازل يرتفع إلى الوسط، والعالي ينزل إلى الوسط، فخير الأمور الوسط الوسيط، وشرها الإفراط والتفريط. وفلان من أوسط قومه، وإنه لواسطة قومه. ووسط قومه أي من خيارهم وأهل الحسب منهم، وقد وسط وساطة وسطة، ولبس من الوسط الذي بين شيئين في شيء، يعني أو هذا المسألة قال ليس من الوسط الذي بين شيئين في شيء. هو على كل حال العلماء يقولون حتى الذي الوسط الذي بين شيئين في شيء، اللي هو وسط مثلا المئة سنتي مثلا وسطها الخمسين، هذا قال الأفضل، قال لأن الطرفين مظنة أن يدخلهما النقص، بينما الوسط يكون محميا بما حوله من أجزاء. والوسط قال بسكون السين الظرف، الظرف يسمى وسطا بسكون السين. وجلست وسط القوم أي في مكانهم، وإذا جلست وسط الدار قال جلست في خير مكان فيها. لماذا جعلنا الله عز وجل خير أمة؟ الله سبحانه وتعالى ما قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس، هذه لام كي التي تنصب، لتكونوا شهداء على الناس. والناس هنا الأمم السابقة واللاحقة، بل إن الأمم السابقة، لأن أمة النبي خير أمة وآخرها. أي العلماء قالوا هنا في الحشر تشهدون لأنبيائهم أنهم بلغوا. ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت يا نوح؟ فيقول نعم يا ربي. فيقال لأمتي هل بلغكم؟ هذا معنى الآية التي ذكرتها قبل قليل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين في بداية سورة الأعراف. فيقولون ما أتانا من نذير، كاذبون، الكافر ماذا عنده إلا الكذب والافتراء. فيقول من يشهد لك يا نوح؟ فيقول يا رب يشهد لي محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم في اتصال. طيب على كل حال ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذا الحقيقة دلالة على أن الله سبحانه وتعالى عندما يجعل القبلة إلى الشرق أو الغرب أو إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة إنما هو ابتلاء واختبار، اختبار للنبي وأمته، أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ أمر الله وإن كان يخالف ما تهوى نفسه. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. لم يتولى النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة، إلى الكعبة المشرفة، إلا بعد أن أمره الله عز وجل أن يتجه إليها. ولما أمره الله أن يتجه إليها اتجه إليها مباشرة. بل إن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لما جاءهم الأمر، كما ذكرنا في الحديث السابق، لما جاءهم الأمر وهم في صلاتهم، بل إن بعض الروايات تقول وهم في الركوع، في حالة الركوع، تحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، فصلى كل في مكانه، بدل أن يتجهوا إلى الشمال نحو بيت المقدس اتجهوا إلى الجنوب نحو الكعبة المشرفة. وهذه دلالة عظيمة على أن هذه الأمة أمة اتباع وليست أمة ابتداع، أمة تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم هذا هو. وجعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وللحديث في حول هذه الآية الكريمة بقية حقيقة لم ينتهي الحديث عنها، لكن يبدو أن الوقت قد أزف على الرحيل والانتهاء، وما بقي لنا في ختام هذه الحلقة إلا أن نشكركم جميعا على حسن المتابعة، ونشكر إخواننا الذين قاموا بتنفيذ هذه الحلقة، على أمل أن نلتقيكم دائما على مائدة القرآن، على مأدبة الله، مأدبة القرآن الكريم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.